بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط الثاني.
لكنه على ترتيب التكرة، هذا الترتيب يعني يسبر ويتتبع ثم يقصر. مثال ذلك، مثل الخبر، إما أن يكون له طرق بلا حصن معين، أو محصول بما فوق الاثنين، أو بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. هذا يسمى السبر والترتيب. ويقول في رد الحديث، الرد إما لطعن في الراوي أو لسقوط في السند، وعلى هذا فقط. فالطريقة التي ذكر رحمه الله هي هذه الطريقة. وقوله وسبيل انتهجت، هذا مع ما قبله شبه تكرار، لأن السبيل بمعنى الطريق، والابتكار إذا كان هو الأول من أتى به فهو أول من انتهجه. فمع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض، شوارد الفرائض، شوارد جمع شاردة، والفرائض جمع فريدة، وهي التي لا نظير لها. يقال هذا فريد في نوعه، أي منفرد لا نظير له. والشوارد من مسائل العلم هي التي تكون بعيدة من الذهن، تحتاج إلى تأمل وتفكير حتى تحضر. وما أكثر الشوارد التي أطلقناها وذهبت إلى غير رجعة، لأن لقطة العلم لا تعرف، إذا ضاعت ضاعت إلا أن شاء الله. ولهذا أنا أنصحكم بأنه يوجد أحيانا تأتي على ذهن الإنسان أو يسمعها من أحد فوائد يمكن لو يطالع كثيرا من الكتب ما وجده، بل إنه فيما بعد يتمنى أن يذكرها فلا يذكر، تضيع عليه. فما أحسن أن يقيد، أن يكون مع الإنسان دفتر يكون زاد المستعجل، كل ما مر مثل هذه الفوائد يقيدها، يحصل خيرا كثيرا بذلك. أما قول المؤلف وزوائد الفوائد، زوائد الفوائد، فزوائد جمع زائدة، وفوائد جمع فائدة، وهما على صيغة منتهى الجموع. قول لنا له فواعل تدل على أن الزوائد التي زادها رحمه الله من الفوائد كثيرة. وعلى هذا ينبغي أن نعتني بهذا الكتاب، ما دام المؤلف رحمه الله وهو ثقة فيما يقول امتدحه هذا الامتداح، فينبغي أن نعتني به. فإن قلت كيف يمتدح الإنسان شيئا ألفه هو، وهل هذا إلا من تزكية النفس؟ سؤال عبد الرحمن بن داود، ماذا تقول؟ نقول إذا كان المقصود مصلحة الغير فلا حرج. الرسول قال إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وابن مسعود يقول لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لارتحلت إليه. وهذا فيه ثناء على نفسه، ولكن مش قصده الحث على طلب العلم. وابن مالك يقول في ألفيته، وإن كان ابن مالك مو حجة يعني يحتاج من يعتذر عنه لو كان مخطئا، مش يقول نعم، يقول ما يقول رحمه الله: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط. إلى هنا مقبولة، لكن فائقة ألفية ابن عبد، ما يكون هذا من باب البيع على بيع المسلم؟ نعم. على كل حال هو يريد الخير، ما أراد بذلك إلا الخير. فهذا ابن حجر رحمه الله يريد بهذا الخير، وأن نعتني بهذا الكتاب لما فيه من هذه الفوائد. قال رحمه الله تعالى: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها. رغب إلي، والأول يقول طلب مني بعض الإخوان، ورغب إلي أشد من طلب ولا مثلها أشد، كأن في ذلك رغبة أكيدة في أن يضع عليها شرحا، لأن المتن مثل النخبة كالرموز، إذا لم يشرح ما يكاد أحد يفهم. قال: شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. هذا فيه جناس قل لا، أو فيه السجع، السجع محقق وفي بعضه جناس، والسجع قد يحمد وقد يذم. إن أراد به الإنسان إبطال الحق فهو مذموم، ولهذا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي قتلت أختها وما في بطنها قضى عليها بأن في الجنين غرة، بأن في جنينها غرة عبدا أو أما. قام حمل بن نابغة وقال: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. كلام مفتوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكفان، من أجل سجعه الذي سجع. فذمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سجع سجعا يشبه أسجاع الكهان لرد الحق، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعفى. وهذا سجع، لكنه سجع في إثبات حق. المؤلف رحمه الله غير من المؤلفين يقول: ما استجع لإثبات الحق. ومن من أبلغ ما رأيته جيدا في السجع، وقد أرين له كما أرين الحديث لداود، من ابن الجوزي رحمه الله. إذا رأيت مختصر التبصرة لأن يقرأ في كثير من الأحيان عرفت كيف قوة هذا الرجل على صنع الكلام حتى يأتي على ما يريد، ومع ذلك تشعر بأن الرجل ما يتكلم، ما في تكلم إطلاق. وهذا أنا عندي أنه من الأمور التي من نعمة الله على العبد، لأن السجع لا شك أنه مرغوب للنفوس. إذا لم يكن تكلفا بالجهد بالطبيعة فإنه يكون على النفوس أقبل. ولهذا جعله علماء البلاغة من المحسنات البديعية. نعم. قال أجبته إلى سؤاله رجاء الاندراد في تلك المسالك. رحمه الله. إذا كان ابن حجر وهو من هو يرجو أن يندرج في مسالك أولئك العلماء. نعم. فكيف بنا نحن؟ الله المستعان. قال رحمه الله فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. وهذا صحيح، إذا شرح المتن من ألفه وكتبه فهو أعلم ممن يشرحه من غيره. وكثير من أهل العلم ألفوا كتبا وشرحوها وليس في هذا عيب، وقد رأيت بعض الناس يعيب هذه الطريقة من أهل العلم، يقول يجي العالم ويكتب كتابا مختصرا ثم يشرح ثم يجي ثالث يحشي عليه ويجي رابع يحشي على الحاشية وهكذا. هذا ليس بعيب، لأن المقصود بالشرح والبسط والحواشي المقصود إيش؟ الإيضاح والبيان حتى يكثر العلم، والمقصود بالاختصار أن يسهل على الفهم والحفظ. فلهذا نقول إن العلماء رحمه الله أرادوا بذلك تقريب العلم من الاختصار والتطويل والبسط كما مر علينا. ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ممن ودمجها ضمن توضيحها أفور. عندي أفور طريقة، هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. هذه الطريقة القليلة، فسلكت هذه الطريقة. لا، أنا عندي طريق الطريقة يصبح الطريقة. والطريقة فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الخبر عند علماء هذا الفن وهم علماء المصطلح مرادف للحديث. وما معنى المرادف؟ هو اللفظ الذي يكون بمعنى لفظ آخر، فهما لفظان متغيران دالان على معنى واحد. ولهذا نقول في المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه، وسمي مترادفا لأن هذين اللفظين ترادفا إيش؟ على معنى واحد. مثال ذلك الحديث والخبر معناهما واحد، معناهما واحد فيكون مترادفين. مثال آخر بشر وإنسان، يعني إيش؟ إيه طيب. وكذلك أيضا قمح وبر وسيف ومهند وأسد وغضنفة وبس وقط. لا، بس يكون في القاموس بس والعامة تكسره. تقول بس، ولكن لو تقول الإنسان بس يعني يكفي. نعم. طيب، إذن ما هو المترادف؟ ما تعدل لفظه واتحد معناه. وأن المرادف فهو ما كان بمعنى لفظ آخر. طيب يقول: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هذا قول آخر، ولكن المؤلف قدم الأول، قال الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. فما جاء عن الصحابة يسمى خبر، عن التابعين يسمى خبر، عن الملوك والخلفاء يسمى خبر، وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا. هذان قولان. فيه قول ثالث يذكره المؤلف، يقول: والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري. وقيل لمن يشتغل بالحديث: المحدث. ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث. فهذان قولان. القول الثالث، نعم الأخباري. لا، الأخباري أحسن، جمع مضاف إلى الأخبار. طيب، أما ذكر الإخباري نسبة للخبر، يقول ما أو للإخبار أيضا، الإخباري نسبة للإخبار والأخباري نسبة للأخبار. قال المؤلف: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وما هو المحدث؟ وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. إذن أيهما أعم مطلقا؟ الخبر، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. فصارت المسألة فيها ثلاث أقوال في تعريف الخبر. قيل: الخبر هو الحديث. وقيل: الخبر ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما أضيف إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا غالبا هو المعروف بين الناس، أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما هو أعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. فهذه ثلاثة أقوال في الخبر. طيب، فإذا قال قائل: ما هو الخبر أصلا؟ الآن إحنا نتكلم والخبر والحديث، وش هو الخبر؟ أصل الخبر عند أهل البلاغة كل قول يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن قائله، أو كل قول يصح أن يوصف بأنه صدق أو كذب بقطع النظر عن قائله. وبناء على هذا التعريف يشكل علينا أن في السنة النبوية أحاديث كثيرة جاءت بلفظ الأمر وبلفظ النهي. والجواب على ذلك أن يقال: نعم، صيغتها صيغة الأمر أو النهي، لكن وردت علينا عن طريق الخبر. فالذي حدث بها يمكن نقول صدقت، يمكن نقول كذبت، أن تكون نسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، فهي في بالنسبة لطريقها إلينا خبر. وإن كانت بالنسبة إلى صيغتها ومن تكلم بها أمرا أو نهيا، وقد تكون خبرا. فالجواب عن هذا الإشكال هو هذا، أن نقول حتى السنة النبوية التي جاءت بلفظ الأمر والنهي هي بالنسبة وصولها إلينا خبر تحتمل الصدق والكذب. طيب، فيها الخصوص والعموم المطلق. المؤلف الآن عرف الخبر بثلاث تعريفات. الخبر هو الحديث، وعلى هذا فهما متحدا، مدلولهما واحد. الخبر ما جاء عن غير رسول، والحديث ما جاء عنه، وش النسبة بينهما؟ التباين، متباينا. العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن أحدهما أعم مطلقا والآخر خاص مطلقا. هناك نسبة أخرى، عموم وخصوص من وجه، يسمونها العموم والخصوص الوجه، بأن يكون أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر. مثاله أين؟ هذا من أمثلة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمثل لا صلاة عام في الصلاة، وبعد العصر خاص في الوقت. وإذا دخل أحدكم المسجد عام في الوقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص بالصلاة. فبينهما عموم وخصوص وجه. مثال آخر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا عام في الحوامل وغيرهن، خاص في المتوفى عنه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خاص في الحوامل، عام في المتوفى عنهن وغيرهن. وله أمثلة، وقد سبق لنا في أصول الفقه أن مثل هذا يعمل فيه بالصورة التي يتفق فيها الدليلان، ويتوقف فيما يتعارضان فيه حتى يأتي دليل يرجح أحد العمومين. والله أعلم. هذا المبتدا درس اليوم أظن. طيب، أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، مثل قضيب وقضب ونصيب ونصب وطريق وطرق وسبيل وسبل وأمثالها كثيرة. يقول مؤلف لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين. اللي ما يعرف الصرف ما يدري وش الكلام هذا. طريق جمع طرق، وطريق على وزن فعيل، وفعيل يجمع في جمع الكثرة على فعل يعني بضمتين. فهمت؟ طيب، إذا اتضح. لماذا عدل المؤلف عن قوله وطريق يجمع على طرق؟ لأجل أن يعطينا قاعدة عامة في طريق وفي غيره، في طريق وفي غيره. سبيل نقول فيها سبل، لأن ابن حجر رحمه الله يقول فعيل يجمع على فعل، فسبيل يعني سبل. طيب، وفي القلة على أخذلة. لا شر في القلة والمثل كل جميل. في القلة على أفعلة. وش في القلة؟ جمع القلة. ما الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة من حيث الدلالة ومن حيث الصيغة؟ من واحد تدخل الواحد في الجمع، من اثنين تدخل اثنين في الجمع، من ثلاثة إلى عشرة. طيب، وفي الكثرة أو من ثلاثة إلى ما لا ينتهي خلاف. هذا من جهة الدلالة. من جهة الصيغة، عبد الله. نعم نعم. فلها أوزان كثيرة. نعم. أوزان جمع القلة أربعة يا حسين. ما هي؟ موجودة في كلام مالك. ما مرت عليه؟ سعد؟ ثمّة. كيف ثمّة؟ ثمّة ظرف مكان. ثمّة حرف عطف. إيه ثم تم، لكن ثم تظرف مكان. واضح؟ أفعلة هذه أوزان، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة هنا. طيب يقول مالك رحمه الله لأن نعم وفي القلة على أفعلة. وش مثاله؟ أفعلة سلاح. أحمرة جمع ثمار. طيب نصيب أنصبة. نعم طريق أطرقة ما أدري عاد هل يصح ولا ما يصح، هل يجمع على هذا ولا لا، لكن مقتضى القاعدة أن يجمع. نعم والمراد بالطرق الأسانيد. المراد بالطرق الأسانيد لأن هي اللي توصلك إلى المتن. المتن غاية والطريق والإسناد وسيلة، ولهذا قال المراد بالطرق الأسانيد. والإسناد حكاية طريق المتن. الإسناد حكاية طريق المتن. الإسناد يطلق تارة على السند وتارة على حكاية طريق السند أي طريق المتن، حكاية طريق المتن. ايش معنى هذا؟ بمعنى ان الاسناد احيانا يطلق على الرجال الذين رووا الحديث، مثل ان تقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك نافع ابن عمر، هؤلاء نسميهم اسناد. هم رجال المتن، يطلق الاسناد على نفس هؤلاء فيقال إسناده صحيح. ما مر عليكم هذا في الكتب؟ إسناده صحيح. وش يعني بإسناد صحيح؟ الرجال عن نافع عن ابن عمر، هذا نسميه إسناد، يعني أن تسرد الرجال الذين جاء الحديث عن طريقهم إسنادا. ومنه قولهم أسند فلان الحديث. ايش معنى أسنده؟ أي عد، نعم عدد رجال حكى طريق المتن وهم رجال الحديث. المؤلف هنا يقول الإسناد حكاية طريق المتن. طيب والسند؟ هم رجال المتن، الرجال الذين جاءنا المتن من طريقهم. طيب يقول رحمه الله وتلك الكثرة، تلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ومنهم من عينه. إذا جاء الطرق الحديث، إذا جاء الحديث من طرق متعددة، والطرق هي الأسانيد، والأسانيد جمع سند وهم رجال المتن. إذا جاءنا من طرق متعددة بلا حصر فإنه يكون متواترا، لكن له شروط. مثلا جاء رجل وقال لك غدا فيه دراسة، وجاء آخر قال غدا في دراسة، جاء ثالث ورابع وخامس عشرة أو عشرين قال في دراسة، وش يكون هذا؟ متواتر. منه مأخوذ؟ مأخوذ من تواتر الشيء إذا استمر وكثر، ومنه تواتر المطر وهو تتابعه. فعلى هذا إذا ورد عليك الخبر من طرق كثيرة، كم نحصر؟ أربعة، خمسة، ما لحصر، لكن بشرط أن لا تكون دون الأربعة، فإن كانت دون الأربعة فإنها تدخل في قسم الآحاد، إما مشهور أو عزيز أو غريب. لكن إذا كانت لا تنقص عن الأربعة فلا حصر لها. طيب إذا وش الميزان؟ الميزان يقولون أن تفيد العلم، أن تفيد العلم، فإذا أفادت العلم فهي متواتر. وهذا محل فيه إشكال كثير، لأنك إذا قلت إنها ما أن تفيد العلم فمعنى ذلك أنك عرفت الشيء بثمرته وما يفيده. فإذا قلت المتواتر ما أفاد العلم وأنت تقول المتواتر يفيد العلم، صار معناها أنك عرفت الشيء بإيش؟ بنتيجته وثمرته، ففيه إشكال. ولهذا بعض العلماء حدد أو عين عدد المتواتر كما سيذكره المؤلف، لكن المشهور أنه ليس له عدد. متى أخبرك طائفة من الناس تصل بخبرهم إلى اليقين صار ذلك متواترا، ما له عدد معين. نعم، العدد لا بد أن يفيد العلم. أين؟ لا ما يسمعه الظن، ما يسمعه، لكن هل هو يقيني قطعي أو نظري؟ في خلاف، منهم من يقول إنه نظري ومنهم من يقول إنه يقيني قطعي، وسيأتي ذكره إن شاء الله.
إذا أخبرنا مثلا طائفة من الناس ثم خالف في ذلك اثنين أو ثلاثة،
نعم،
يضر يعني أن يكون متواتر أم أنه قاعدة مفرد؟
سيأتينا شرح في قسم الشاذ، أنه إذا أخبر الإنسان بخبر يخالف من هو أوثق منه أو من هو أرجح منه عددا أو حفظا صار حديث شاذ. نعم، شوف الآن، بلا حصر معين بل تكون العادة أحالت تواطؤهم على الكذب، هذا الميزان، يعني بأن تقول هؤلاء لا يمكن عادة أن يتواطؤوا على كذب ولا أن يقع منهم اتفاقا، كما قال أخيرا بعد حتى قال وكذا وقوع من اتفاق، يعني إذا يختلف الموضوع. لو جاءك عشرة أحيانا ما صار متواتر، ولو جاءك خمسة صار متواتر. ما دام أننا المرجع أن لا يمكن عادة أن يتواطؤ على الكذب ولا أن يكتب اتفاقا، فمعنى ذلك أنه يختلف. لو جاءك عشرة لكن كل واحد منهم معروف بالكذب الصراحة، كلهم قالوا ستكون الدراسة غدا، لكنهم أكثر من الورقة، يفيد يكون متواتر ولا لا؟ ليش؟ لأن العادة لا تمنع أن يتواطوا على الكذب ولا أن يتفقوا على الكذب، يمكن هذا يقع منهم. لكن لو جاءك ثمان ممن تثق بهم حفظا ودينا وتثبتا وأخبروك صار متواطئ. وهذا هو حجة من قال إنه لا يشرط العدد، لا يشرط العدد. نعم، ها؟ الورقة هي الحمامة، يقولونها يضربون بها مثل في الكذب. يقول رحمه الله وكذا وقع اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والاثني عشر والأربعين والسبعين. كم دولي؟ سبعة أقوال، وقيل غير ذلك. ابدأ لا من الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والاثني عشر والأربعين والسبعين، سبعة أقوال وغير ذلك هي. وقيل غير ذلك. نعم. وكل هذا فيما يبدو أن هذا الخلاف مبني على أن هؤلاء هل يحصل بخبرهم اليقين أو ما يحصل، ولكن أي عدد تحده فإنك متحكم، تطالب بماذا؟ بالدليل. فالمرجع كله أن يكون خبرهم مفيدا للعلم. لكن الذي أرى أن الثلاثة فما دونها ولو أفادت العلم ما يسمى متواتر، لكنه على القول الراجح مفيد للعلم، وإن كان لا نسميه متواترا لأن له اسما خاصا عندهم. ما هو الاسم الخاص؟ الثلاثة مشهور والاثنين عزيز والواحد غريب، وكلها تسمى أحادا، وهي وإن أفادت العلم لكن ما نقول متواتر. وإلا لو نظرنا إلى مطلق اللغة لقلنا إن التواتر يحصل بكم؟ بثلاثة أو باثنين أيضا، لأنه تتابع الخبر. نعم، إيه بيجينا إن شاء الله كلام فيه. وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا إنا يقول مالك رحمه الله إن كل قائل تمسك بدليل حيث وردت هذا العدد بشيء مفيد للعلم، كاختيار 70 رجلا لميقات الله عز وجل مع موسى، وكشهادة الأربعة بالزنا، وما أشبه ذلك. ولكن كل هذه الأشياء تدور على شيء واحد، وهو أن هؤلاء العدد لا يمكن أن يتفقوا على الكذب. قال فإذا ورد الخبر كذلك، يعني بعدد غير معين لكن يمكن لا يتواطأ على الكذب، إذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، هذا الشرط الثاني. يعني يشترط أيضا المتواتر أن يكون العدد الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم عليه، يشترط أن يكون من أول السنة إلى آخره، ولا يشترط أن يروي كل واحد عن جماعة. لو روى واحد من الجماعة عن واحد عن واحد عن واحد واحد عن واحد عن واحد إلى آخره كفى. المهم أن لا ينقص في أحد الطبقات أو في إحدى الطبقات عن العدد المطلوب. فلو رواه جماعة عن واحد والواحد رواه عن جماعة إلى آخر السنة يكون متواترا. ليش؟ لأنه في إحدى الطبقات نقص العدد، فلا بد أن يكون هذا العدد المطلوب من أوله إلى آخره. طيب لو أخبرك واحد عن جماعة ثم الجماعة عن جماعة عن جماعة إلى آخر السنة، يصير متواتر. ليش؟ لأن الذي أخبرك واحد لكنه بالنسبة إليه متواتر، لأن لا يخبره جماعة لا يمكن أن يتواطوا على الكذب. وبهذا عرفنا أن التواتر قد يكون أمرا نسبيا، يكون متواترا بالنسبة إلى المخبر، وهو إذا أخبر به واحدا إذا أخبر به وهو طريق واحد صار غير متواتر. ولهذا المؤلف يقول لا بد أن يكون يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى. شوف العلماء رحمهم الله يحررون الكلام، مر علينا قريب منه في باب القصاص وهو في قول المؤلف سواءهما في الصحة والكمال، وقلنا أن المراد لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. وأما إذا كان طرف الجاني أدنى فهو من باب أول. هنا يقول المؤلف لا بد أن نسوي تسوي الطرق في هذا العدد، ليس معناه أن لا تزيد بل معناه أن لا تنقص، فإن زادت فهو من باب أولى لأنها بالزيادة تزيد قوة. فلو فرضنا أن جماعة لا يمكن أن يتوضأ الكذب رووه عن جماعة لا يمكن أن يتوضأ الكذب لكنهم أكثر منهم مرتين، يكون متواتر؟ لا، باب أولى، يكون متواترا من باب أولى لأن زيادتهم لم تزده إلا قوة. نعم. قال المؤلف رحمه الله لأن الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهاء الأمر المشاهدة أو المسموع، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون منتهى الإسناد معلوما بطريق الحس السماع أو المشاهدة، ولنا أن نقول أو الذوق أو الشمس، ولهذا عبر بعضهم أن يكون منتهى السناد إلى شيء محسوس. نعم، فيشمل السماع والمشاهدة هي الرؤية والشم والذوق. نعم، لكن قد تقول كيف الشم والذوق؟ كيف هذا؟ الواحد يشم الواحد يقول رويت عنه أو يذوقه، يقول لا، لكن لو أخبروك بأن هذا الطعام منتن الريح وجاء جماعة يشهدون يتواطأ الكذب، ثبت عندي الآن بطريق التواتر أن هذا الطعام منتن، طيب منتهى الخبر إيش؟ الشم، العلم بحاسة الشم، حاسة الذوق ممكن؟ ممكن. نعم، هذا واحد مثلا قدم لك جرة صار هذه عسل ممتاز، العسل حلو ولا مر؟ فجاء جماعة كثير كلهم ما تواطئ الكذب وذا قوكر هذا مر، هذا مر، وش يصير؟ هذا متواتر عن طريق الذوق ولا لا؟ طيب وما يقول له اذقوها أنت حتى تعلم؟ قد يكون فاقد الذوق، سيأتي إن شاء الله في الجنايات في منافع الصائم يمكن يذوق، لكن في ديات المنافع أحيانا يفقد الذوق من الفم، أحيانا سبحان الله العظيم المذاقات خمس، بعض الأحيان يفقد الإنسان الذوق بحيث ما يحس بالحلاوة مثلا أبدا، ما يحس بالحلاوة. وأنا أخبركم خبر يقين أن شخصا من الناس فقد الذوق ذوق الحلاوة، يأكل التمر ما كأنه يأكل تمر، كأنما يعلق خرقة. نعم، حتى الشاهي ما يستطيع زين الشاهي حتى يقول له تعالى ذوقوه، لأنه يخشى يقدمه للناس وهو مر ولا حلوم بس، يعني لو جاب سكر معروفة يلهمه ما كأنه إلا رمل.
من فضلك اقلب الشريط.
يعني لو جاب سكر معروفة يلهمه ما كان إلا رمل، لكن بقية الملقات يذوق، يحس بالمر وبالملح وبالحامض، نعم، لكن الحلو ما يحس به، نعم. وسيأتينا شرح على العلماء ذكروا هذا شيء مؤكد. إذن هذا الرجل الذي اعتمد على خبر هؤلاء الجماعة بذوق هذا الطعام ليش ما يذوقه؟ يمكن هو فاقد الذوق، نعم، أو في بلد آخر. في بلد آخر على كل حال، إذن يشترط في المتواتر أن يكون منتهى السند أمرا حسيا. طيب اعتمد من إيش؟ قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، لأن ما ثبت بالعقل لا يحتاج إلى نقل، لكن العقل الصرف. وبعض العلماء عبر قال لا ما كان عن اعتقاد، فإنه ليس بمتواتر ولو أخبر عنه آلاف الناس واحترزوا بذلك عما تواتر عند النصارى لعنة الله عليهم بأن الله ثالث ثلاثة، وما تواتر عند اليهود لعنة الله عليهم بأن عزيرا ابن الله، هذا متواتر عندهم إن الله ثالث ثلاثة وأن عزيرا ابن الله. هل نقول الله هذا خبر متواتر يجب أن نؤمن به ولا لا؟ ليش؟ لأنه ليس مستندا إلى أمر محسوب. هم شاهدوا أن عزيرا ابن الله أو أن المسيح ابن مريم، أن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، لا، مجرد ما اقتضته عقولهم الفاسدة. ولهذا كلام المؤلف رحمه الله بقوله العقل الصرف، يريد بذلك العقيدة، لأن العقل الصرف بمعنى عقل الرشد لا عقل التكليف، لا يمكن أن يقول ما قاله النصارى في الله ولا ما قاله اليهود في الله عز وجل، عرفتم؟ فصارت الشروط الآن أربعة: المتواتر ما تمت فيه شروط أربعة، لأن انضاف إليه ثلاثة مع الأول، أن يكون الناقل له عددا يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو أن يقولوا الكذب، ثانيا أن يكون ذلك من أول السند إلى منتهى، الشرط الثالث أن يكون مستندا إلى محسوس، كيف؟ طيب عندنا شف أن يكون عدد، أن يكون قوله عدد ولا حصر فيه، أن يمتنع في العادة أن يتواطؤوا على الكذب سواء اتفاقا أو تواطؤا. الثالث أن يكون السند من أوله إلى آخره بهذا العدد، أن لا ينقص عن هذا العدد، هذا المعنى، أن لا ينقص العدد في إحدى طبقات السند. الرابع أن يكون منتهى السند أمرا محسوسا لا أمرا اعتقاديا. إذا تمت هذه الشروط صار متواترا. وأظن المؤلف سيذكر أن التواتر إما لفظي وإما معنى، قل لا لماذا زين قوله أو ما حصر، هذه أولى التنويع، لأنه قال بالأول إما أن يكون له، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو هذه التنويع، أو مع حصر بما أي برواته فوق اثنين. وعلى هذا فنجعل ماء نكرة موصوفة نكرة موصوفة، لأن ما تأتي نكرة موصوفة كثيرا مثل قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم شيئا يعظكم به، ولا تصح أن تكون اسما موصولا. طيب بما فوق الاثنين، ولعلنا هنا نأتي إلى ذكر أو نتذكر معاني ما وقد أنشدتكموها. يلا خالد. قال بما فوق الاثنين، كلمة فوق الاثنين تحتمل أربعة قول، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، مئة، ألف. إذا قلنا فوق الاثنين ما له نهاية، كما قال تعالى وإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ما لها نهاية. طيب ولكن ما سبق في حد المتواتر يمنعنا من أن نتجاوز عددا يحصل به العلم، فإذا حصل به العلم صار متواترا، أو بهما يعني باثنين فقط أو بواحد. طيب الثلاثة اثنان واحد، ما فوق الثلاثة إذا لم يتحدث التواتر، نعم كل هذا خبر أحاد. قال المؤلف رحمه الله، والله ظاهر لا بد من الشرط، ما أنا بعرف أن أمشي أبد، لا بد من الشرط، أو ما حصل بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر، فإن جمع شروط التواتر يعني ما زاد على اثنين فهو إيش؟ فهو متواتر. أو بهما أي باثنين فقط، والحصر باثنين يسمى العزيز وهو اسم مطابق لمسماه لأنه عزيز أيضا، وجود هذا عزيز يعني قليل جدا، حتى إن بعض العلماء أنكره وقال لا يوجد العزيز بهذا الشرط أن تكون جميع طبقات السند مقتصرة على اثنين. أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط، بمعنى أن هذا الحديث لا يرويه إلا واحد، سواء كان ذلك من أول السند إلى آخره أو كان ذلك في بعض طبقاته. فلو كانت الطبقة الأولى اثنين والثانية ثلاثة والثالثة أربعة والخامسة واحد صار غريب، محصول بواحد الآن، يعني ولو في بعض طبقات السند فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر. عندكم لا يضر ولا فلا يضر؟ فإن ورد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، في هذا العلم يعني علم المصطلح، الأقل يقضي على الأكثر. مش معنى الأقل يقضي على الأكثر؟ يعني بمعنى أننا إذا حصلنا الشيء بأقل وجاء بأكثر هل نرفضه ولا نقبله؟ نقبله لأنه من باب أولى. فإذا روى الحديث ثلاثة مثلا وجاء بأربعة، ها يقبل ولا لا؟ من باب أولى. إذا كان باثنين وجاء بثلاثة من باب أولى. فمعنى محظورا باثنين يعني أن لا ينقص في أحد طبقاته أو في إحدى طبقاته عن اثنين، مفهوم؟ فإن نقص عن اثنين فهو الغريب وليس بعزيز. قال المؤلف رحمه الله فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري على ما يأتي تقريره. تقدم لنا شرح المتواتر لغة واصطلاحا، وقلنا المتواتر لغة هو المتتابع. طيب، وأما اصطلاحا فهو ما نقله جماعة تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب وأسندوا إلى أمر محسوس، ولا بد أن يكون ذلك موجودا من أول السند إلى آخره. قال المؤلف: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني. العلم نوعان: ضروري ويقين، واليقين أيضا بعضهم يقول من قسم الضروري. وهناك علم يسمى نظريا، بمعنى أن الإنسان لا يستفيده إلا بقراءة تحتف به، كأخبار الآحاد إذا جاءت من وجوه شتى ولكنها لم تصل إلى حد التواتر ووجد قرائن ترجحها، فهذا يفيد إيش؟ العلم النظري، يعني أننا ما اكتسبناه من نفس السند وإنما اكتسبناه بعد النظر في القرائن. العلماء اختلفوا في المتواتر، هل هو يفيد العلم اليقيني أي الضروري، بمعنى أن النفس تصدق به من غير نظر، أو هو مفيد للعلم النظري؟ والصحيح أنه مفيد للعلم اليقيني، فإن تيقننا الآن بأنه يوجد بلد يسمى واشنطن، هذا ضروري ولا لا؟ ضروري كالمحسوس أمامك. والله لو واحد يقول تعرف واشنطن أو في موجودة واشنطن، قال أصدق أتأمل، وهي متواترة عند الناس، كل الناس الصغير وكبير يعرف، يقول ما يحتاج تأمل، هذا نعلم به علما يقيني ما يحتاج إلى نظر. قال: فأخرج النظرية على ما تفقيره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد. طيب، اليقين يقول هو الاعتقاد الجازم المطابق، فخرج بقول الجازم ايش؟ الشك والظن والوهم، لانه ليس فيه جزم. وخرج بقول المطابق ايش؟ الجهل، الجهل بان يعتقده الانسان على خلاف ما هو عليه ويسمى جهلا مركبا، حتى لو ان هذا الجهل جزم فالوكاد هذا يقين، نعم، ولكن هذا خلاف الواقع، فانه لا يسمى علما ولا يقين ولا يقين. وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. أفاد المؤلف الضروري هنا، وهناك قال اليقيني، أن اليقين هو الضروري، والعلم الضروري هو الذي تصدق به النفس من غير نظر، والعلم النظري هو الذي لا تصدق به إلا بنظر، فهو مفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. طيب، هذا تعريف العلم الضروري، هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. ونحن نعلم علم اليقين أن المتواتر قد يفيد العلم عند شخص وقد لا يفيده عند آخر. العام لو قلت له: هل أنت تعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ شغل يتيقن ما يتيقن. لكن لو تأتي لطالب علم ولا سيما مع علماء الحديث لقال: أتيقن ذلك. لو تأتي للعام شغل هل تتيقن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب الوطن من الايمان؟ قال نعم. كيف تتيقن؟ نعم عنده يقول متواتر. اي نعم فمشكل يعني، لكن كلامنا على المتواتر على حسب قواعد علماء من الحديث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء. قيل العلماء رحمهم الله من قاعدتهم أنهم إذا قدموا قولا ثم قالوا وقيل، فمعنى أن الثاني في نظرهم مرجوع، ولهذا عاد إليه الرسول فقال وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر أو بالمتواتر، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام. صحيح هذا كما قال معنى العلم بالتواتر، يعني العلم بما طريقه التواتر حاصل للعام بدون نظر. ترى المراد ليس المتواتر الحديث، المتواتر من حيث هو. فالعامي مثلا يجد يعلم علم اليقين علما ضروريا إنه أن هناك بلدا تسمى الجبير مثلا، وش يدريه واحد لما يسمع متواتر عنده هذا ولا لا؟ نعم متواتر، متواتر عنده. يعلم أن هناك بدل اسمه شواله، صح؟ ما يعلم؟ لا يعلم، كل إنسان يتبع الراديو يعلم، كل يوم يعلنون عنه في أخبار الطقس أولا. إيه حنا ما شفناها ولا راح أحد منكم لها ولا شيء، لكن علمها بالتواتر متواتر. فالحاصل ان العلم لما كان هذا العلم لا يحتاج الى نظر، العام ما هو يكتب مسائل يستدل يعني يخرج من المقدمه الى النتيجه ويرتب، ما يعرف هذا. فلما كان المتواتر يفيد العلم للعام الذي لا يعرف النظر ولا يعرف كيف يرتب الادله، علم ان العلم الحاصل بالتواتر ايش؟ يقين ضروري. نعم يقيني ضروري وليس نظري. هذا ما استدل به المؤلف رحمه الله. وعندي ان المساله ما تحتاج الى هذا، لان مساله نقول العام ما عنده امور يرتبها وينظر، فاننا نقول ان الانسان اذا تواتر عنده الخبر يجد من نفسه ضروره بماذا؟ بتصديق، لا ينفك عنها ابدا ضروره. وهذا هو معنى قولنا العلم الضروري. نعم. يقول رحمه الله: إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم، لما حصل لهم أي لما حصل للعامة العلم عن طريق التواتر. قول مالك لما حصل لهم لم يقل لما حصل له، مراعاة للمعنى، لأن العام هنا اسم جنس فيشمل الواحد وجماعة. وقوله رحمه الله: فلو كان نظريا لما حصل، هذا خلاف اللغة الفصحى، لأن اللغة الفصحى أن لا تقترن اللام بما، يعني جواب لو إذا كان منفيا بما فإن الأصح أن لا تقترن به اللام، تقول لو قام زيد ما قام عمرو، ولا تقول لو قام زيد لما قام عمرو. نعم. ولكن العلماء رحمهم الله حيث إن عباراتهم علمية يدخلون اللام عليه، وهي جائزة لغة لكنها قليلة، كما قال الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا. والبيت الثاني الذي أشار إليه وليد: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطع طيب المنام. نعم. يقول مالك: ولاح بهذا التقرير والفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. فالفرق إذن من وجهين. أولا، الفرق الأول، الوجه الأول أن الضروري يفيد العلم بلا استدلال ولا نظر في المقدمات والنتائج، والنظري لا يفيده إلا بالاستدلال. ثانيا، أن الضرورية يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن له أهلية. فالعام ما يعرف العلم النظري ولا يتوصل إلى الخبر بالنظر أو إلى العلم بالخبر بالنظر، لأنه لا يعرف. قال: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. لماذا؟ لأنه متيقن الثبوت، وعلم الإسناد إنما يبحث فيه عن صحة الإسناد وعدم صحته، والمتواتر لا يبحث فيه عن صحة السند لأنه ثابت مفيد للعلم. قال: نعم، يبحث فيه عن صحة، لأن علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليصل به ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. لكن يقال إن ذكره مفيد، وش الفائدة منه؟ لا، لأجل التقفيل والإحاطة به، فذكره لا شك أنه مفيد، وإن كان كما قال المؤلف ليس من مباحث علم الإسناد، لأن علم الإسناد يبحث فيه عما يقبل ويرد، أما هذا فهو مقبول بكل حال. ولكننا نقول إن ذكره لا شك أنه حسن حتى تنحصر الأقسام أمام طالب العلم.
الحد ما يكون،
نعم، هو الآن المؤلف أفهم هذا، أفهمها إبهاما يعني يكاد يكون مخلا. نعم، إلا النظري ترد عليه احتمالات، لأنه مستفاد من النظر، والنظر قد يكون فيه خلل. وأما الضروري ما يمكن يكون فيه احتمالات أبدا، مفرقا بين النظري والضروري. فقال: الفرق بين العلم الضروري أخناه فذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعز بمعنى يقل أو بمعنى يمتنع، لأن العزة تكون في القليل وفي الممتنع. يقول: إلا أن يدعى ذلك في حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا، متعمدا، هذا الصور نفي عنه. هنا هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، وعلى هذا فيكون متواترا تواترا لفظيا، وقد مثلوا به للتواتر اللفظي. وقول من كذب علي متعمدا حال من فاعل كذب، أما لو كان غير متعمد بأن نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهذا لا يلحقه هذا الوعي، وإن كان لا يجوز أن يتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقوله فليتبوأ مقعده من النار، اللام هنا لام الأمر، وهل المراد به هنا حقيقته أو أنه أمر بمعنى الخبر، وأن هذا لازم له كأنه يؤمر به أمرا؟ يحتمل هذا وهذا، وأيا كان فالمراد به الخبر، فالمراد به أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن من كذب عليه متعمدا فإنه يرجع إلى النار والعياذ بالله، يتبوأها منزلا. فإن قلت هل جاءت لام الأمر مرادا بها الخبر؟ قلنا نعم، كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني ونحن نحمل خطاياكم. قال وما ادعاه، هذا تعقيب ابن حجر على كلام الصلاح، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. كان المؤلف رحمه الله حمل العزيز في كلام ابن الصلاح على القريب، وأشار إلى رأي آخر يقول إنه معدوم، ولكن الصحيح أنه موجود، وأنه بكثرة في المتواتر المعنوي بخلاف المتواتر اللفظي فهو قليل، لكن المتواتر المعنوي كثير. يقول ما هو السبب الذي حملهم على هذا؟ يقول نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق، وهذه مصيبة، قد لا يدرك الإنسان لهذا الحديث إلا طريقنا طريقين، ثم يقول هذا غير متواتر لعدم وجود شرط المتواتر فيه. وهذا كما يقوله فقهاء أحيانا، بعض فقهاء يطالع ولا يجد إلا قول أو قولين ثم يقول ولم يعلم قائل بسوى ذلك، ويكون قلة سبب هذا قلة الاطلاع على أقوال أهل العلم، وربما يدعي الإجماع وليس كذلك. وادعاء الإجماع كثير في بعض أهل العلم وليس كذلك. ابن المنذر ينقل الإجماع ومسألة خلافية، وكذلك الحاكم صحيح الحديث وهو ضعيف أو موضوع، وابن الجوزي يكتب الحديث في الموضوعات يقول وقد انتقد عليه أنه قد يذكر حديثا في الموضوعات وهو في صحيح مسلم. نعم هذا تساهل. وكذلك ابن عبد البر رحمه الله يتساهل في نقل الإجماع، أحيانا يقول أجمعوا وهم لم يجمعوا على شيء، والسبب أن كثيرا من أهل العلم أن مثل هؤلاء العلماء رحمهم الله لا يدركون كل ما قيل فيظنون أن المسألة إجماعية. نعم. وكذلك أيضا من شأوا قلة الاطلاع على أحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يتفقوا عليه، وهذا أيضا صحيح، هذا من أسباب دعوى أن المتواتر قليل أو معدود. وعلم من كلام المؤلف هنا أن أحوال الرجال بالنسبة للمتواتر لها أثر، لأنه قد يكون 20 يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. نعم، وأربعون يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. فالمسألة إذن راجعة إلى إخبار من أخبر بالمتواتر. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، أن الكتب وجود كثرة موجودا وجود كثرة في الأحاديث، أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على من عندي مشكوك على إيش؟ على إخراج حديث وتعدل الطرق تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله أو بصحة نسبته بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. صحيح ما قال المؤلف هنا، مثلا إذا اتفقت الكتب الستة على حديث، الكتب المشهورة الأمهات اللي يسمون العلماء الأمهات الست، وهي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، هذه يسمونها الأمهات الست. إذا اتفقت على إخراج الحديث وتعددت طرق هذا الحديث، فطريق مثلا عند البخاري غير طريق عند مسلم وغير طريق عند من بعده، فهذا يفيد العلم ولا لا؟ لأنها ستة طرق أو ستة مخرجين، جاء الحديث من طرق متعددة بإسناد كلهم ثقات، فإن هذا يفيد العلم فيكون متواترا. والثاني منين؟ من أقسام الأحاديث باعتبار وصوله إلينا. الثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. لا عنده، وهو المشهور عند المحدثين عند عدلوا، وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه. شف الثاني المشهور، المشهور في اللغة من شهر، يشهر إذا وضح وأعلن، ومنه شهر السلاح يعني إخراجه من غمده رحمك الله حتى يشتهر ويبين، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح في هذا الباب فهو ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين، عدد محصور بأكثر من اثنين فيشمل الثلاثة والأربعة، لكن يجب أن يضاف ما لم يصل إلى حد التواتر، فإن وصل إلى حد التواتر صار متواترا. فالمشهور إذن ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين ولم يصل إلى حد التواتر. وسمي بذلك لأن مثل هذا الحديث في الغالب يكون مشهورا بين العلماء وواضحا. قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، يعني بمعنى أن المشهور والمستفيض مترادفان على معنى واحد، وهو ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين ولم يصل إلى حد التواتر. المستفيض من أين أخذ؟ قال سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، الماء إذا فاض اندفع انتشر، هكذا المستفيض من الحديث هو المشهور على رأي بعض الفقهاء لانتشاره ووضوحه. فيقول المؤلف ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. صح، لأن يعني مباحث الفن الإسناد فقط، أما ما يتعلق بالمشهور والمستفيض والفرق بينهما فليس من المباحث. على كل حال عندنا الآن مشهور ومستفيض، هل بينهما فرق؟ اختلف في ذلك العلماء على الأقوال التي ذكر المؤلف. فمنهم من قال لا فرق بينهما، فهما مترادفان على معنى واحد. وما هذا المعنى؟ ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التوافق. ومنهم من يرى أن المستفيض ما كان أوله وآخره على حد سواء، يعني بأن يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى أن يصل إلى منتهى، فيسمي هذا مستفيض. ويرى أن المشهور ما هو أعم من ذلك، فلو فرض أنه رواه ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن ستة إلى آخره سمي مشهور عند هؤلاء وليس مستفيضا، لأن أوله وآخره ليس على حد سواء. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، ولكن يجب أن نعلم أنه قد يطلق المشهور على ما اشتهر بين الناس وإن لم يكن له أصل، فيقال هذا حديث مشهور لكنه ضعيف، هذا حديث مشهور لكنه ليس له أصل. نعم، بل قد يصل إلى حد الموضوع ولا لا. وقد مر علينا قصة الرجل البائع الخضار الذي يبيع الباذنجان، أنه لما كثر الباذنجان عنده أعلن للناس، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الباذنجان لما أكل له. لما قال هذا الكلام الناس شروا منه، مثل ما يحرصون على ما زمزم يحرصون على هذا الباذنجان. وكذلك أيضا ما ذكر عن قصة الرجل الذي تقدم في مسجد الرصاصة في العراق، تقدم من الوعاظ فقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد جعل الله له بكل حرف ألسن، أو من قال إلى الله جعل الله بكل حرف كذا وكذا، يعني ثوابا عظيما. فالإمام أحمد قال لابن معين أنت تحدث بهذا؟ قال لا. وابن معين قال لا، لما قال أحمد بن معين أنت تحدث بهذا؟ قال لا. كانوا يضحكون، كل واحد وضع رداءه على فمه يضحك من هذا السند وهذا الحديث الغريب. لما انتهى الناس وتفرقوا ناداه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ناده هذا اللي تقدم بالحديث، فجاء عجلا ظنا منه أنهما سيعطيانه دراهم. قال من حدثك بهذا؟ حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أحمد أنا أحمد ما حدثك بهذا. قال والله أنا كنت أظن قبل هذا أظن أن لك عقلا، ولكن الآن تبين ما لك عقل يا أحمد بن حنبل. ليش؟ قال فيه في الدنيا 17 واحد كلهم اسمهم أحمد بن حنبل، يعني ما هنا بالدنيا إلا أنت هذا الذي كذب جاب هذا الاسم هذا النظيف اللي عن ثقات ليكذب. فالمهم في أحاديث مشهورة بين الناس وهي قد تصل إلى حد الوضع، ومنه حب الوطن من الإيمان، هذا مشهور عند الناس. وخير الأسماء ما حمد وعبد، ورأس وحب الدنيا رأس كل خطيئة، والمائدة بيت الداء. كيف الهريسة؟ فإنها إيش؟ عليكم الهريسة فإنها تشجر الظهر. طيب، المهم على كل حال هذه أحاديث مشهورة وهي ما لها أصل. اي الامر صحيح خلاف المشهور عند اهل العلم. اي مشهور عند القول، مثل قد يشتهر عند النحويين مثلا او عند الفرضيين احاديث تكون مؤيده للفن الذي هم فيه ومشهوره عندهم وهي ما لها اصل. مثلا افرادكم زيد مشهور عند الفرضيين وهو حديث ضعيف. نعم اي وش اي هذا ايضا مشهور عند المناطق. لا لو لم والنظافة من الإيمان أما كثير هذا. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويطلق ثم المشهور، هذا بين ما ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا يكون مشهور عند الناس وما له إسناد أبد أو يكون له إسناد واحد. إنما الأعمال بالنيات مشهور ولا لا؟ ولكنه اصطلاحا ليس بالمشهور بل هو من أقسام الغريب كما سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا فتجد أن المشهور قد لا يصل إلى التعريف الذي أشار إليه المؤلف. وقوله فصاعدا مش إعرابا، ألف حرف عطف صاعدا حال حذف عاملها وصاحبها والتقدير فارتقى العدد صاعدا، فارتقى العدد صاعدا. والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر من طريق أخرى. ها؟ كيف؟ وإما لكونه عز أدله. طيب العزيز يقول في تعريف المؤلف العزيز ما رو... نعم ألا يروي أقل من اثنين، يعني بأن نقول هو ما رواه عدد محصور باثنين فصاعدا محصور باثنين محصور باثنين فصاعدا أيضا لابد أن يكون في إحدى طبقاته اثنين. فإذا رواه اثنان عن ثلاثة فهو عزيز، واثنان عن اثنين فهو عزيز، وواحد عن اثنين فليس بعزيز. لابد أن لا يقل في إحدى الطبقات عن اثنين. ثم بذلك يقول لأنه قليل فهنا عز يعز إذا قل، وقيل سمي بذلك لأنه عز أي قوي لمجيئه من طريق آخر.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9262.